الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة إباحة أو صحة إباحة أو صحة واقعية. يعني تقدم الكلام في مضمون قاعدة الإلزام، وهو أن للشيعي الإمامي أن يلزم العامي بما يلتزم به من أحكام، ويكون ذلك في صالحه في صالح الإمامي. وذكرنا في المدرسة في ذلك روايات متعددة، بعضها ورد في باب الطلاق، وبعضها ورد في باب الإرث، وبعضها يمكن أن يستدل به على قاعدة عامة، وإن كان بعضها يفهم منها في صفوف هذين البابين. يعني في مسألة الطلاق عموم، مثلا في مسألة الطلاق الأرض أيضا باب الأرض. على كل حال أنه يمكن أن يستفاد التعميم ويمكن أن يبقى على مورد النار. النقطة الآن التي نبحث عنها الآن هي أن قاعدة الإلزام هل تقتضي الإباحة أو الصحة الواقعية؟ معنى ذلك أنه الآن قلنا بأن العامي لا يشترط مثلا شهادة الشاهدين في الطلاق، فعليه يطلق بدون شهادة الشاهدين، عنده أن هذا الطلاق صحيح وتام. الشيعة عندهم لا، يشترط في الطلاق شهادة الشاهدين، إذا لم يكن هناك شاهدان لا يتم هذا الطلاق. الآن هذا الرأي قلنا أو هذا الطلاق في نظر الشيعة غير تام، غير صحيح عليه السلام، في نظر المخالفين العامة أن هذا الطلاق صحيح. قلنا مقتضى قاعدة الإلزام أن للشيعي الإمامي أن يلزم هذا العامي، فيجوز له أن يتزوج هذه المرأة لأنها مطلقة طلاق صحيح عنده. هل هذا معناه أنه يباح له أن يتزوج، أو معناه أن هذا الطلاق وقع صحيحا بما أنه يعتقد العامي بصحة طلاقه فوقع صحيحا في الواقع؟ هل المقصود من قاعدة الإلزام هو مجرد بيان للإباحة أن هذه يباح لك أن تتزوجها، أو لا في الواقع هي خلية وليست بذات زوج لأنها مطلقة في على مذهبهم طلاقا صحيحا؟ هنا يقع الكلام. طبعا الكلام هنا تظهر ثمرته في إيه؟ تظهر ثمرته لو هذا العامي طلق زوجته بدون شهود وهو عام، قلنا أن زوجته تكون مطلقة في نظره. هذا العامي إذا استبصر الآن هل هذه المرأة تكون زوجته أو لا، لا تكون زوجته لأنها طلقت طلاق صحيح في نظره وهو عامي. هنا طبعا عندنا صورتان: صورة أن هذه المرأة تزوجت، يعني بعد أن طلقها زوجها تزوجت، الشيعي تزوجها، وصورة أخرى أنها لم تتزوج. محل البحث هو الصورة الثانية، أما إذا تزوجت انتهت، انقطعت الصلة بينها وبين زوجها الأول، لأن الزواج الثاني صحيح حسب الفرق ويجوز شرعا أن يتزوج بها وتزوج بها. يبقى أنه كيف يأتي هذا، يعني يأتي بيانه فيما بعد. فإذا الآن الكلام يقع في أنها قبل أن تتزوج زواج ثاني، هل هذه المرأة تعتبر زوجة؟ لا زالت زوجة لأن هذا الشخص استبصر والآن رأيه أنه أن هذا الطلاق غير صحيح، أو لا تعتبر زوجة. هنا تظهر الثمرة، إذا قلنا بأن قاعدة الإلزام تفيد الإباحة فقط فهذه لا زالت زوجة، لأنه غاية ما هنالك أنه يجوز للإمام أن يتزوجها بقاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فقط إباحة. هذه لم تتزوج، فبما أنه لم تتزوج فما تحققت قاعدة الإلزام، ما تحققت عليه هي باقية على زوجيته. أما إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة هو وقوع الطلاق صحيحا في الواقع، فهنا انقطعت عنه ولا تعتبر هي زوجة له، وإذا أرادها لابد أن يكون هناك عقد جديد. هذا أصل الكلام. هنا يقول الماثن أنه هذه المسألة طرحت على السيد الحكيم في الدسسرة أيام حياته، وكتب فيها رسالة، يعني شبه رسالة أو رسالة، وأدرجت في المستنفع. السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم قدس سره، ذهب إلى أنها باقية على زوجيته، يعني قاعدة الإلزام لا يستفاد منها إلا الإباحة، فهي باقية على زوجيتها، فإذا استبصر المخالف له أن يرجعها على أنها زوجة له، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد. وذهب المحقق الشيخ حسين الحلي على أنها لا، ليست بزوجة، انتهت، فيستفاد منها أنه الطلاق وقع صحيحا. ونصب القول الأول إلى الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة، من ابن صاحب ابن كاشف الغطاء ومن أحفاده، ظاهر ابن كاشف الغطاء الشيخ جعفر الحلي. على كل حال عرفنا الآن جهة البحث. جهة البحث هل أن ما يستفاد من قاعدة الإلزام هو الإباحة، هي الإباحة، أو يستفاد منها الصحة؟ فعليه لابد من الرجوع إلى نفس الروايات، ماذا يستفاد من الروايات في التعيين أنها إباحة أو أنها تفيد الصحة؟ الموجودين يعني ما يحتاج واحد يراجع فتاواهم، يعني يظهر انه على فيها ثلاث قولين، يعني قول مثل سيد الحكيم يقول باقي على الزوجية، قول مثل سيد الحكيم يقول لا. فلعله الموجودين ما ادري الان شنو نظرهم. المصنف يقول المقتضى ما يستفاد من الأدلة هو أنها باقية على الزوجية، لأن مقتضى أدلة الطلاق هو عدم تمامية الطلاق، أن الطلاق وقع باطلا، اعتبار أنه يشترط في الطلاق شهادة شاهدين كما هو نص الآية، ولم يتحقق هذا الشرط، ما تحقق الشرط أيضا لم يتحقق المشروع، إذا انتفى الشرط انتفى المشروع، فهنا الطلاق لم يقع صحيحا، هذا هو مقتضى القاعدة. فهذا مقتضى القاعدة الأولية. عليه الدليل إذا كان غير واضح، الدليل مجمل يحتمل فيه كلا الاحتمالين، يحتمل أن الدليل لبيان الصحة ويحتمل أن الدليل لبيان الإباحة فقط، إذا كان مجمل ما يمكن التمسك بهذا الدليل، فعليه نتمسك بمقتضى القاعدة الأولية. القاعدة الأولية تقول بأن الطلاق باطل، يعني لا زالت هي زوجة له. ونرجع إلى الرواية. الرواية الأولى تقول هكذا: المطلقة على غير السنة فيتزوجها الرجل، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. يقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية هو حق الإلزام وترتيب آثار الصحة، إذ كلمة الإلزام يفهم منها عرفا أن الطلاق باطل واقعا، ولكنه يجوز ترتيب آثار الصحة إلزاما له، بما أنه يلتزم بأن هذا صحيح فإلزاما له رتب الأثار، وإلا لا تدل على وقوع الطلاق صحيحا. هذه الرواية الأولى. لو فرضنا تنزلنا فلا أقل نقول بأن الرواية مجملة، يحتمل فيها لبيان الصحة ويحتمل فيها للإباحة. قلنا سابقا إذا كانت الرواية أو كان الدليل مجمل ما يمكن التمسك به، فنتمسك بمقتضى القاعدة الأولية وهي بطلان الطلاق. هذه الرواية الأولى. الرواية الثالثة تقول هكذا عن عبد الله بن وهب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هذه أيضا الرواية الثالثة: خذوا منهم كما يأخذون منكم. كلمة خذوا منهم تقريبا كلمة مقاربة أو مرادفة لتعبير ألزموهم. هناك كيف استفدنا إلزام؟ أنه لم يقع صحيح ولكن إلزام له. هنا أيضا لم يكن صحيح ولكن إلزاما له. فمقتضى إذن الرواية الثالثة هي نفس مقتضى الرواية الثانية الأولى، فعليه لا تدل إلا على الإباحة ولا تدل على الصحة. ولو فرضنا أنها يحتمل فيها كلا الأمرين، يأتي الكلام السابق، من يحتمل الأمران تكون مجملة لا يمكن التمسك بها. الرواية الثانية تقول: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. هنا يمكن أن يستظهر منها لزمته أحكامهم، يمكن أن يظهر منها غير الإلزام، غير التعبير ألزموهم، لزمته أحكامهم، يعني عليه أن يرتب الأحكام التي يدين بها، ومن جملة الأحكام التي يدين بها أن الطلاق صحيح. فيمكن أن يقال في هذه الرواية بأنها تدل على الصحة، لكن أولا يقول هي ضعيفة السند لما مر. طبعا قلنا أن الرواية فيها جعفر محمد الأشعري عن أبيه وكلاهما مجهولان، فالرواية من هذه الجهة ضعيفة السند. ومن جهة أخرى أيضا يحتمل أن يكون المقصود من اللزوم الإلزام، فيقول: لا حزازة عرفا في استعمال لزمته أحكامهم، بمعنى ألزموهم بأحكامهم. من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، يعني أنتم تلزمونه بأحكامه. المعنى يعني ليس ببعيدا، فإذا لم يكن بعيدا تكون الرواية ذات احتمالين، مع وجود الاحتمالين تكون مجملة، فأيضا نتمسك بمقتضى القاعدة الأولية. الرواية الرابعة: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. وهذه الرواية ربما أيضا توحي بالصحة الواقعية، لأنه يجوز على كل ذوي دين ما يستحلون، هم يستحلون هذا الطلاق وعندهم طلاق صحيح، فهذا إذن يكون الطلاق صحيحا. ولكن أيضا يحتمل أن يكون المقصود الحلية للغير عليه لا إليه، أي أن الطلاق ماض عليه وملزم هو به. هم تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، على أنه ملزم به لا أنه ماض له واقعا، لكن هو ملزم به بما أنه يدين بهذا الدين، إذن لابد أن يلتزم به ويكون هو ملزما به. فنفس الكلام المتقدم في الروايات السابقة يأتي هنا. فحصل الكلام إلى هنا بأنه مقتضى القاعدة الأولية هي بطلان الطلاق، لأن مقتضى الآية الشريفة هو اشتراط تحقق الطلاق بشهادة شاهدين، فمتى لم يتحقق الطلاق بشهادة شاهدين يقع باطلا، هذا هو مقتضى القاعدة الأولية. نخرج عن هذه القاعدة، إذا وجد دليل صحيح يخفض أو يبين. الروايات الموجودة على أقل التقادير تحتمل احتمالين فتكون مجملة، إذا كان الدليل مجمل لا يصلح للتمسك به حتى يكون يقيد أو يكون مخصص إلى الآية. فالنتيجة إلى هنا أن الطلاق يكون الباطل في نفسه، ولكن مقتضى هذه الروايات هو حلية الزواج منهن بقاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وأيضا بالنسبة إلى الميراث نفس الكلام. يبقى هنا سؤال، وهو أنه إذا لم يكن
روايات مجملة لها احتمالين لا نستطيع أن نتمسك في تخصيص الآية. الآن عندما استفدنا الحلية أصلا الإباحة
هذا المقدار مسلم أنه يجوز له أن يتزوج، لكن هل لأنه فقط مباح أو لأنه الطلاق واقع صحيح؟ القدر المتيقن أنه يجوز الزواج منهن هذا لا إشكال، لكن هل مجرد إباحة أو أنه صح واقعي؟ هذا الكلام فلا نتمسك لإثبات هذا بخصوصة أو هذا بخصوصة، أما أصل الجواز والحلية يجوز، يعني لا إشكال في الرواية غير مجملة من هذه الجهة، يعني قد يكون الدليل مجمل من جهة غير مجمل من جهة، هو من جهة أصل بيان الحلية والجواز هذا لا إشكال فيه، لكن بيان أنه هل هذا لأنها هي مطلقة في الواقع أو لأنها مجرد إباحة هذا النقاش، وهذا الذي يفيد من يدعي الصحة الواقعية. من هذه الجهة الرواية مجملة،
ما دام أنه مباح يجوز فلماذا
أنه وقلنا أنه يترتب عليه ثمرة، هذا طلق وهو مخالف الآن استبصر، إذا قلنا هي مجرد إباحة ما طلقت ما تطلقت منه في الواقع الآن هي زوجة له. عليه هنا لما قلنا بأنه المقتضى القاعدة أن الطلاق وقع باطلا ومجرد الإباحة، يأتي سؤال أنه إذا لم يقع الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج من المرأة وهي ذات بعل في الواقع التي لم يتحقق طلاقها؟ هنا الجواب عن هذا يحتمل في مقتضى قاعدة الإلزام، يعني بعد ما نجمع بين الأدلة من جهة أنه يحتاج شهود أن الطلاق واقع باطل، ومن جهة أنه يجوز الزواج منهن بمقتضى قاعدة الإلزام، ومن جهة أخرى لا يجوز الزواج بذات البعل، لما نجمع بين هذه الروايات يمكن أن نخرج بهذه النتيجة أنه قبل زواجه منها بآن ما تكون مطلقة من ذاك وتزوجها، فهي حين تزوجها لم تكن ذاك بعلين، فهو ألزمه بها ولكن هي في أول الأمر لم يقع الطلاق صحيحا، الآن صارت خلية بآن ما قبل الزواج. وهذا الجامع طبعا يأتي لكم في بعض الموارد، مثلا في باب البيع، ويذكر هناك مثلا في باب المعاطات روايات مختلفة يمكن أن يجمع بينها أنا ما يتملك ثم يبيع مثلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مقتضى الجمع بين الأدلة، مقتضى أنه لا يجوز زواج بذات البعل، مقتضى أنه الطلاق يشترط فيه الشهود، مقتضى يجوز الزواج منهن، كيف نجمع بين الأدلة؟ يجوز الزواج منهن وهذاك بعد ما يمكن. فنجمع بين الأدلة أنه الطلاق ما وقع صحيح لأنه 3 شهور ولا يجوز الزواج بذات البعد، ومن جهة يجوز الزواج منها، إذن هي تكون خلية أنا ما قبل العقد عليها.
هذا لا يسمى جامعة تبرع؟
يأتي البحث فيه مطول الآن، الآن خذه هكذا في البيع لما يأتي هناك البحث فيه كلام طويل. الدليل الثاني، الدليل الثاني أو الوجه الثاني في الجواب، يقول بأن عدم الزواج من ذات البعل ليس من الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص، عندنا أحكام عقلية لا تقبل التخصيص. هل هذا الحكم من هذا القبيل لا يقبل التخصيص؟ يقول لا، ليس حكما عقليا لا يقبل التخصيص. فيمكن أن نلتزم بأنه في مثل هذا الموعد يجوز الزواج منها حتى ولو كانت ذات بعلين، باعتبار أنه يعني ألزم ذلك وذاك يعني لم يعتبر زوج في الوقت، يعني بحسب الظاهر الآن لم يعتبر هو زوج لها، فخصص لا يجوز الزواج بذات البعل، خصص بهذا المورد إذا كانت إذا كان هو مخالف وطلقها بطلاقهم. فهنا مع أنه ذات زوج في الواقع ولكن هذا الحكم مخصص، يمكن أيضا أن يكون هذا الجواب. وبنفس يقول هذا نجيب عن مثل موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج، فإن الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق. لما يقول تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج يفيد أنه هذا الطلاق صحيح مع أنه واقع على غير السنة، ولكن الجواب عليه هو نفس ما تقدم من التمسك بالانكشاف أو التخصيص. الانكشاف ما ذكرناه أولا أنه يكشف نفس الزواج الثاني منها عن خلوها ولو أنا ما قبل الزواج، أو بأن هذا المورد مخصص لمقتضى هذه القواعد. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة هي في عموم القاعدة لسائر الأديان، هل قاعدة الإلزام خاصة مع المخالفين أو لا حتى لسائر الأديان؟ يقول بأنه لسائر الأديان، يعني يمكن إلزام سائر الأديان بذلك. أولا باعتبار أنه إذا كان المسلم غير الشيعي يلزم بما التزم به فمن باب أولى غير المسلم، إذا النصراني طلق زوجته بطلاقهم هم الذي هو صحيح عندهم، هنا يلزمون به وتعتبر هذه المرأة مطلقة ويجوز الزواج منها من باب آخر. ثانيا أن صحيحة محمد بن مسلم قالت يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وهذا يعم الجميع، يعم مثل النصارى وغير النصارى. فإذا مقتضى هذه الرواية هو التحليل. هذه هي النقطة الخامسة. النقطة السادسة في مصاديق لقاعدة الإلزام إن شاء الله يأتي الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين. هو هذا الذي نقول هو الجواز، لكن هل نستفيد الصحة الواقعية أو لا؟ مقتضى كلام المصنف يقول لا نستفيد الصحة الواقعية لكن يجوز.
لم يكن المخالف قاصد إسماع الآخرين حتى كان يجوز الشروط على كل إسماع، لم يكن قاصدا إسماعهم على كل شيء. هل يؤخذ هذا أمر عندنا من طلاق؟
يعني هو إذا كان هذا الأمر أو هذا الطلاق صحيح عندهم فيأتي الكلام نفسه. إذا لا لم يكن صحيح عندهم لا كلام إذا كان صحيح عندهم لا ما يشتغل إذا ما عندنا هو أساس الإلزام هو هذا عندنا ليس بصحيح عندهم صحيح وهذا الأمر في صالحنا نلزمهم بذلك لا لا طيب من جهة أخرى يعني الكلام أساسا الزواج من غير الكتابية ما يجوز يعني مو من جهة الآن الإلزام كلامنا بالنسبة إلى هذا المورد أما يأتي الإلزام في غير قضية الزواج مثلا الارث شيء كذا اذا
يعني بالنسبه لغير جانب ان الاصل الزواج غير صحيح فنقول
ايه ذات ما نقول الان مو صحيح ما نقول صحيح او غير صحيح
لا يجوز لنا
بالنسبه لنا لا يجوز الزواج من غير الكتابية فقاعده الالزام بالنسبه لغير الكتابية من باب انتفاء الموضوع مو من جهه انه قاعده الالزام لا تجوز أما هل تجري يمكن جريان قاعدة الإلزام في موارد غير قضية الزواج؟
نعم.